الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الدليل الثالث الاستصحاب، الدليل الثالث من أدلة البراءة الشرعية هو الاستصحاب. وقلنا بأن الاستصحاب يصلح أن يكون دليلا على البراءة الشرعية بأحد تقريبين: إما أن نستصحب سعدوني بالحجي، إما أن نستصحب هذا نستصحب
عدم الجعل.
أقول المولى لم يجعل الحكم في أول الشريعة، فأنا متيقن من عدم الجعل هناك، والآن أشوف هل جعل هذا الحكم أم لم يجعله. والاستصحاب ماذا يقول؟ ما دمت متيقنا بعدم الجعل والآن تشك بالجعل، فنستصحب ماذا؟ جاوبوني. أو لا، التقريب الثاني نقول نعلم بوجود جعل، لكن قبل بلوغي وإن كان هناك جعل إلا أنه لم تكن هناك مجعولية للحكم، لم تكن هناك فعلية للحكم، فأنا متيقن بعدم المجعولية وبعدم الفعلية. وبعد بلوغي أشك هل عدم المجعولية المتيقنة هل صار الحكم فعليا وصار مجعوليا أم لا؟ نستصحب هنا أيضا العدم، لكن عدم ماذا؟ عدم المجعول. وكلا الاستصحابين ينتهي بنا إلى البراءة.
الشيخ هاي عدم المجعول شو تتصور؟ إنه هو كل إنسان بعد التكليف بعد البلوغ المكلف وش المجعول؟ أكيد ما بشك بعد.
لا شوف شيخ، إيه هذا مفروغ من عدم، لكن أنا كإجراء للاستصحاب أنا أشوف هاي عدم الفعلية التي كانت ثابتة قبل بلوغي العام بعد بلوغي لا زالت أم ارتفعت، هذا هو. ثم هذا هو إذن إما بتقريب استصحاب عدم الجعل أو بتقريب استصحاب عدم المجعول نثبت البراءة. وهنا يبرز كلام للنائين الميرزا النائيني قدس سره: بناء على مسلكه ومسلك المشهور من قبح العقاب بلا بيان، يقول الميرزا النائيني: احنا ما نحتاج للاستصحاب، هنا يكفي في اثبات البراءة عدم العلم، والشك عدم علم، والشك حاصل، لاننا طبقا لمبنانا قبح العقاب بلا بيان، وحيث انه هنا شك فليس هناك علم، فهذا كافي في اثبات البراءة، ولا نحتاج إلى البراءة ولا نحتاج إلى الاستصحاب، لأننا بالاستصحاب نثبت العلم بالعدم، العلم بعدم التكليف، ونحن لإثبات البراءة نحتاج إلى العلم بالعدم، لو نحتاج إلى عدم العلم فقط، نحتاج إلى عدم العلم، وهذا حاصل، فلا حاجة إلى الاستصحاب، لأن إجراء الاستصحاب سيكون من قبيل تحصيل الحاصل. هذا كلام الميرزا النائي، احنا بينا هذا كله. وأما رد السيد الشهيد، مطلبنا من الآن رد السيد الشهيد على الميرزا النائي، يرد عليه بردين، رد يسلم معه، رد لا يسلم معه، ورد يسلم معه، رد مبنائي ورد بنائي. شلون؟ يقول له السيد الشهيد الرد الأول على المسلم: أنت قلت بكفاية الشك وبكفاية عدم العلم وأننا لا نحتاج إلى العلم بالعدم بل يكفينا عدم العلم، هذا الكلام طبقا لمبناكم قبح العقاب بلا قياس، لأن التكليف المشكوك عندكم هو غير منجز ويكفي في عدم ثبوت العقوبة الشك فقط. إذا كنت شاكا بالتكليف فلا عقوبة عليك، بل العقوبة إنما تثبت إذا كنت عالما بالتكليف وخالفت ذلك. هذا الكلام وين يأتي؟ يأتي على مبناكم، على مبناكم نحتاج إلى عدم العلم فقط ولا نحتاج إلى العلم بالعدم، فلا نحتاج إلى الاستصحاب كما قلتم. وأما على غير مبناكم فهل يكفي عدم العلم أم لا بد من العلم بالعدم؟ على مبنى السيد الشهيد حق الطاعة لا بد من العلم بعدم التكليف، وأما التكاليف المحتملة والمشكوكة والمضمونة فهي ماذا؟ منجزة وسابقة. فإنما قلت بعدم الحاجة إلى الاستصحاب بناء على مبناك من قبح العقاب بلا بيان، وأما على مبنانا حق الطاعة فلا يكفي عدم العلم بل لا بد من العلم بالعدم، والذي يؤمن العلم بالعدم ما هو؟ الاستصحاب. فيكون إجراء الاستصحاب ليس تحصيلا للحاصل نحن ومثلك حق الطاعة، وما جئت به من ادعاء عدم الحاجة إلى الاستصحاب إنما هو على مبنى. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الرد الأول. بل حتى لو كنا نقول بمبناكم فإننا نحتاج إلى الاستصحاب، بعد خطأ ثاني، بل حتى على مبناكم فإننا نحتاج إلى الاستصحاب. كيف؟ هاي نقطة جدا مهمة استفتوها. شوف رد السيد الشهيد بالرد الأول، قال إنما لا نحتاج إلى الاستصحاب على مبناه، وأما على مبنانا حق الطاعة نحتاج إلى الاستصحاب. هذا الرد الأول. بل الرد الثاني، حتى على مبناكم أيضا نحتاج إلى الاستصحاب، فتكون الحاجة إلى الاستصحاب سواء قلنا بقبح العقاب أو قلنا بحق. كيف ذلك؟ يقول السيد الشهيد: شوف اخوان، مرة يقوم الدليل العقلي على حكم شرعي، هاي مقدمة لي الرد الثاني للسيد الشهيد. مرة يقوم الدليل العقلي على حكم الشرعي، ومرة يقوم الدليل الشرعي الدليل العقلي على حكم شرعي، ومره يقوم الدليل الشرعي على حكم شرعي، ومره يقوم الاثنان معا على الحكم الشرعي. يا هو اشد توكيدا واقوى، ها العقل لو الاثنين معا. عندما يقوم الدليل العقلي والدليل الشرعي معا على حكم شرعي، فإن هذا الحكم يكون مؤكدا. فهنا صحيح نحن ومبناكم، صحيح أن إثبات البراءة نحتاج فيه إلى عدم العلم فقط وقبح العقاب بلا بيان يؤمن ذلك، الشك يؤمن ذلك، ولا حاجة إلى الاستصحاب. لكن لو تم الاستدلال على البراءة بالاستصحاب الذي هو دليل شرعي أصل عملي فضلا عن الحكم العقلي بالبراءة، فش يصير عندي؟ الاستدلال على البراءة هم يكون من خلال حكم العقل وهم من خلال حكم الشرع، وحينئذ لو عوقبت على شيء دل الدليل العقلي ودل الدليل الشرعي على قبح عقوبة العقوبة فيه، أيهما أقبح؟ أسألكم، عندما أعاقب على شيء دل الدليل العقلي فقط على قبح عقوبته، أو عندما أعاقب على شيء دل الدليل العقلي اللي هو البراءة العقلية والدليل الشرعي اللي هو الاستصحاب على قبح عقوبته، أيهما أقبح؟ جاوبوني. لماذا الثاني؟ وذلك لأن قبح العقوبة دل عليه هم العاقل اللي هو عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، وهم دل عليه ماذا؟ الشارع اللي هو الاستصحاب، فالقبح يكون أكبر. لهذا نقول أننا حتى على مسلك قبح العقاب نحتاج إلى الاستصحاب، ففي قبح العقاب بلا بيان إن اقتصرنا على دليل العقل فالقبح يكون أقل شدة، وأما إذا أضفنا إلى حكم العقل بالقبح أضفنا إليه حكم الشرع من خلال الاستصحاب بالقبح أيضا، تكون العقوبة على تكليف غير معلوم تكون قبيحة جدا، والعقوبة على شيء غير معلوم تكون قبيحة، هي عبارة عن ماذا؟ عن البراءة. واضح إن شاء الله؟
ما يكون تحصيل الحاصل،
لا يكون تحصيل للحاصل، بل يكون ذا فائدة. شلون ذا فائدة؟ شايفين المبرد أم الدرجات قاري يقول السمنة تأخذ درجات، شايفين؟ تلاحظون بأنها تتفاوت، المبردة تتفاوت وين؟ في الشدة والضعف. كذلك عندما يكون الاستدلال على القبح عند عدم قبح العقوبة عند عدم العلم عندما يكون الاستدلال على هذا القبح بالعقل فقط يكون القبح ماذا؟ أقل من الشدة. وأما إذا تم الاستدلال هم بواسطة العقل وهم بواسطة الشرع فإن القبح ماذا يكون؟ يكون أكبر. فللاستصحاب فائدة حتى على مدى قبح العقاب، ولا يكون الاستصحاب حينئذ تحصيلا للحاصل كما ادعيت يا شيخنا النائب. واضح ان شاء الله؟ اذا الاستدلال بالاستصحاب استدلال متين، سواء كنا من انصار مسلك حق الطاعه او مسلك قبح العقاب.
وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب.
وقد يضاف إلى أدلة القرآن وأدلة السنة، قد يضاف الدليل الثالث اللي هو هذا الاستصحاب.
وذلك يكون بلحاظين. بأحد الحاظين. الأول أن ننتقل إلى بداية الشريعة فنقول إن هذا التكليف المشكوك إنه قد جعلت في تلك الفترة يقينين.
إذا راح تصحب يا أخوان عدم الجعل وعدم المسعود عدم الجعل،
لأن تشجيع الأحكام كانت تدريجية، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا عليه.
هو يقول بأن هذا التكليف جعل في الشريعة، لكن في حال صغر لم يكن علي حج، لم يكن علي وجوب التحرز من النجاسات مثلا، وأنا أشك الآن هل لا زال هذا الحكم غير فعلي غير مجعول، أم أنه انقلب إلى الفعلية والمجعولية؟
فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدمه،
عدم الفعلية أو عدم المزعومية.
وقد اعترض المحقق النعيم قدس السر على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، بأن الاستصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث.
أننا نحتاجها عبارة أخرى، تعبير آخر عن اللي قرأه الشيخ، أننا إنما نحتاج إلى الاستصحاب إذا كان الأثر وهو البراءة هنا يتوقف على العلم بالعدم، يتوقف على عدم الحدوث، على عدم الحصول، هو عبارة أخرى عن العلم بالعدم. هنا نحتاج الاستصحاب. وأما إذا كان الأثر وهو البراءة مو يتوقف على عدم الحدوث، بل يتوقف على عدم العلم بالحدوث، وهذا حاصل لأنه تكليف مشكوك فلا حاجة إلى الاستصحاب.
بأن الاستصحاب عدم حدوث ما يسد في حدوثه، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث،
الأثر البراءة منوطا متوقفا،
فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله أن الشك في حدوث نجاسة الماء والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به،
الأثر تصحيح الوضوء
وهو منوط بعدم حدوث النجاسة،
منوط متوقف، تصحيح الوضوء متوقف على عدم حصول النجاسة. أنا أريد واحد يعبر لي بتعبير آخر، تصحيح الوضوء متوقف على مكان عدم حصول النجاسة. أنا ما عبرت عدم
العلم،
لا ولا على عدم، على العلم بعدم النجاسة.
فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة،
مكان عدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب العلم بعدم النجاسة.
فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت في التعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح.
أنا الوضوء صحيح، هذا نظير بعد
ونثبت بالتعبد للاستصحاب ان الوضوء به صحيح، واما اذا كان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوثه.
اذن وتارة اخرى الاثر مو يتوقف على عدم الحصول او على العلم بالعدم، بل يتوقف على عدم العلم بالحصول، فهنا نحتاج الى الاستصحاب قال لا، والمقام من هذا القبيل.
واما اذا كان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقع مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فيكون ذلك الاثر محققا وجدانا في حال الشك في الحدوث.
ومن نشك يعني ماكو علم بالحصول، فيكون الشك محصلا لما يتوقف عليه الاثر فلا حاجه الى الاستصحاب.
فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك محل الكلام
يا هو الاستدلال على البراءة،
معنى الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي
يا هو الأثر العقاب. الأثر السيد الشهيد يعبر عن التأمين عن العقوبة، مكان التأمين، فإن الأثر المترتب هنا ما هو براءة،
لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب. وهذا الأثر
هذا التأمين ونفي الاستحقاق عبارة أخرى عن البراءة.
وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان،
وهذا الأثر اللي هو البراءة يترتب على مجرد عدم البيان، مجرد عدم العلم، ولا يحتاج إلى العلم بالعدم فلا نحتاج إلى الاستصحاب.
وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهو حاصل وجدانا، وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب.
وإذا كان عدم العلم حاصلا بالوجدان من خلال الشك فأي معنى مكان أي معنى، فلا حاجة إلى أن نجري الاستصحاب لإثباته، لأنه حاصل، فلو أجرينا الاستصحاب لتحصيله سيكون هذا من قبيل ماذا؟ تحصيل الحاصل.
وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات،
وهذا الاعتراض من قبل الشيخ النائيني، هذا الكلام بعد من، وهذا الاعتراض كلام ماذا عن ولو رد السيد الشهيد على اعتراض النائيني.
منها اننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الرد الاول اذا رد مبنائي لو بنائي مبنائي مبنانا غير مبنى، هذا اعتراض الداعيني انما يكون على مسلك قبح العقاب، ونحن لا نقول بهذا المسلك وننكر هذا المسلك.
فالاثر المطلوب لا يكفي فيه اذا مجرد عدم العلم.
يا هو الاثر مدلول العباره، فالبراءة على مسلكنا حق الطاعة لا يكفي فيها عدم العلم، بل نحتاج فيها الى العلم بالعدم، والذي يحقق العلم بالعدم ماذا؟ الاستصحاب. فنحتاج على مسلكنا للاستصحاب.
فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذا مجرد عدم العلم كما هو واضح من مسلك حق الطاعة، ومنها أنه حتى إذا آمنا بقاع القبح العقاب،
ومنها هذا الاعتراض الرد الثاني على الاعتراف، ومنها حتى لو سلمنا وقلنا بمسلك قبح العقاب فأيضا نحتاج إلى الاستصحاب، ولا يكون الاستصحاب تحصيلا بالحاصل.
ومنها أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة التكليف مسكوك لم يصل ابن الشارع فيه ثابت بسند اقل من قبحه على مخالفه
التكليف، عندما يكون الدليل على قبح العقوبه مقصورا على العاقل، هذا قد قبحا من ان يكون الدليل هم عقلي هم شرعي على قبح العقوبه، بل
لم يصل ابن الشارع فيه ثابت بدرجه اقل من قبحه على مخالفه التكليف مشكوك، أدني إلى إذن الشارع في مخالفة إذن
الشارع مكان إذن الشارع بالتعبيرين شو تعبرون عنه؟ إذن الشارع عبارة الله عن الاستصحاب، نحن من أين استنتجنا إذن الشارع؟ من خلال الاستصحاب.
والمطلوب في الاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى.
يا هي الدرجة؟ الدرجة العالية من قبح العقوبة على تكليف، هم ثبت عقلاً عدم استحقاق العقوبة عليه، وهم ثبت شرعاً من خلال الاستصحاب عدم العقوبة عليه. مثل هذا التكليف الذي ثبت عقلاً وشرعاً عدم قبح العقوبة عليه، لو عوقبت عليه فإن هذه العقوبة ماذا تكون؟ قبيحة.
والمطلوب الاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى فليس هناك تحصيل للحافظ.
ومع عدم الاستصحاب تثبت الدرجة الأدنى من القبح، ومع الاستصحاب تثبت الدرجة العالية من القبح، فيكون للاستصحاب فائدة، وهي تحويل الدرجة الدنيا من القبح إلى الدرجة ماذا؟ العالية.
الاعتراف على أدلة البراءة.
ثم نقول هاي أيام النازع، واحد شلون يحتضر جايبين قوة؟ أنا أدل بعض الأخوة حقهم امتحان حاج وامتحان مدرسة الشهرين، امتحانات شعبان، وهم الجو حار، وهم بعض الأخوة المباحثين عطلوا، بس احنا إن شاء الله ما نعطل. ثم أقول أدلة ثلاثة ذكرت، للاستدلال على البراءة، أدلة قرآنية، أدلة من السنة والاستصحاب. هل هناك أدلة معارضة للأدلة التي تثبت البراءة؟ كما جئتم بأدلة مثبتة للبراءة، هل هناك أدلة معارضة للبراءة أم ليست هناك أدلة؟ قال السيد الشهيد: نعم، هناك اعتراضان على البراءة، كما أجهدنا أنفسنا في إثبات البراءة، كذلك هناك اعتراضات على البراءة. وحتى نثبت البراءة يكون ماذا؟ نقوي هذه الاعتراضات أو نرد هذه الاعتراضات؟ جاوبوني، نرد هذه الاعتراضات. فالسؤال: ما هي الاعتراضات على البراءة وكيف نرد تلك الاعتراضات؟ أقول الاعتراضات على شكلين، هناك اعتراضان. الاعتراض الأول على البراءة، شوف بيان الاعتراض الأول يحتاج إلى مقدمة. شنو المقدمة؟ يا ريت راح أنا أسلسل بالاعتراض الأول على شكل مقدمات، ومن خلال هذه المقدمات سيتبين الاعتراض الأول على المقدمة، الاعتراض الأول على البراءة، ثم أبين بعد ذلك كيف نرد هذا الاعتراض. عنوان الاعتراض الأول قبل المقدمة، الاعتراض الأول يقول هكذا: البراءة لا يمكن أن تجري في الشبهات الحكمية، بل لو قلنا بالبراءة فإن البراءة لا تجري إلا في الشبهات ماذا؟ الموضوعية. هذا الاعتراض الأول. يقول هكذا من خلال هذه المقدمات بيان الاعتراض. شن الاعتراض الأول حتى ما يضيع من عندنا؟ أن البراءة إنما تجري براءة ضيقة. وين تجري؟ في خصوص الشبهات الموضوعية. ولا يمكن إجراء البراءة في الشبهات هذا الحكمية. كيف؟ بيان الاعتراف. الشك شكان، هاي المقدمة رقم واحد. شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. أخوان كل حلقة كل مقدمة ترتبط بما قبلها، فعليكم كن أسمع. ترى إذا ضاعت حلقة من الحلقات أو مقدمة من المقدمات الأمر المقدمة الأولى أن الشكات شكان، شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. شنو المراد بالشك البدوي؟ أو شنو المراد بالشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ أقول الشك البدوي هذا ما أدري هل التدخين حلال لو حرام، هذا شك بدوي، شك ابتدائي، شك لم يقرن بعلم، بين قوسين كتب عليه شك محض، شك أبو المية بالمية، شك بلا علم، هذا يسمى شك ماذا؟ بدوي. ما أدري هذا السائل اللي أمامي عصير لو ما أدري هذا التدخين حلال لو حرام. شوف وي الشيخ أبو علم لو شك معهم، شك معهم الشك معهم، الشك المجرد من العلم، الشك بلا علم، ماذا يسمى باصطلاح الأصوليين؟ شك ماذا؟ بدوي. وهناك نوع آخر من الشك يسمونه الشك المقرون بما؟ بالعلم الإجمالي. هذا بعد شك ماهر لو شك مخلوق، شك مخلوق بالعلم بتابع. حتى أنا أدري بوجوب صلاة ظهيرة يوم الجمعة، لكن والله ما أدري. شوف من أقول أدري يعني شنو أعلم بوجودي بوجوبي صلاة ظهيرة يوم الجمعة، لكن والله أشك هل هي صلاة الجمعة أم صلاة ماذا؟ الظهر. هذا الشك بأن الصلاة الواجبة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هل هو جاوبوني بعد، هل هو شك بدوي أم لا ولماذا؟ شك مقرون بالعلم. شنو الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ هاي والله شايف واحد حكينا علم بالجامع وشك بمن؟ بالأطراف. شنو الجامع هنا؟
وجوب صلاة،
وجوب صلاة في ظهيرة الجمعة. شنو الشك بالأطراف؟ هي هاي الصلاة يا صلاة الجمعة لو بعد مثال آخر للشك المقرون بالعلم الإجمالي. ما أدري أعلم بنجاسة أحد الإنائي، ما أدري ما أدري، عندي علم بنجاسة أحد الإنائي، إناء أزرق وإناء أصفر، لكن أشك يا هو الإناء أعلم بنجاسة واحد منهم، لكن أشك الإناء الأزرق هو النجيس أم الإناء الأصفر هو النجيس. هذا أيضا أسألكم شك بدوي لو شك مقرون بالعلم الإجمالي، وهو بعد شك مقرون بالعلم الإجمالي لأنه ليس شكا بلا علم، بل هو شك مع العلم. هناك علم بالجامع اللي هو نجاسة أحد الإنائين، وشك وين في الأطراف، هل هو الإناء الأحمر الأزرق أو الإناء الأصفر. واضح إن شاء الله؟ هاي المقدمة الأولى إن شاء الله واضحة عندكم. والله المصطلحات مهمة، وإحنا لا ترسخت في أذهاننا هاي المصطلحات بعد ما تبقى عندنا مشكلة ولا تروح. الشك شكان، شك بدوي وهو شك محض، شك بلا علم، وشك مقرون بالعلم الإجمالي. شنو الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ شك مخلوط بشيء، شك مقرون بشيء، شك زائد علم، هذا يسمى علم إجمالي. هاي شك علم مع علم إجمالي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية مهمة وتبتني على فهم المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، البراءة لا تجري في الشك مع العلم الإجمالي، بل تجري في الشك البدوي فقط. يعني البراءة مو تجري في نوعي الشك، بل تجري في واحد منهما، يا هو الأول أو الثاني. يا هو الأول تجري في البدوي، ولا تجري في ماذا؟ في الشك المقرون العلم الإجمالي. هنا أسألكم، لو أسأل نفسي، لماذا لا تجري البراءة في الشك المقرون في العلم الإجمالي؟ الشيخ حيدر عنده نفس استمرارية الله. نقول لا يمكن إجراء البراءة في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأنه يلزم منه واحد من المحذورين إجراء البراءة في العلم في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. شنو واحد من المحذورين؟ أنا أجي وين عندي الشك في الصلاة؟ في الصلاة ما أدري هي الواجب، هل هو صلاة الجمعة أو صلاة يا صلاة
الله.
انت قدامك حلين، لو تجري البراءة في الطرفين، لو تجري البراءة في واحد من الطرفين، وعلى كلا الاجراءين يلزم محظور. انا راح احكي وانتو جاوبون. لو اجريت البراءة في كلا الطرفين فقلت صلاة الجمعة مشكوك بها، والمشكوك نجري في حقه ماذا؟ البراءة. ماتت الجمعة. صلاة الظهر مشكوك فيها، والمشكوك فيه ماذا نجري؟ البراءة. مات الظهر. لو أجريت البراءة في الاثنين شنو المحذور؟ جاوبوني. يلزم منه، هذا راح أحكي شوية مصطلح ثقيل، كون متريقين زين. أقول لو أجرينا البراءة في الطرفين أو في أطراف العلم الإجمالي، قد تكون أطراف أكثر من اثنين، فهذا يلزم منه، هاي المصطلح ثقيل شوية، يلزم منه المخالفة القطعية للجامع. احنا عندنا الجامع ماذا يقول؟ الجامع ماذا يقول؟ بوجوب واحدة من الصلاتين. وأنا عندما أجريت البراءة في الطرفين انتهيت إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاتين. خالفت الجامع أم لم أخالف الجامع؟ هذه تسمى مخالفة قطعية للعلم المذكور الموجود في الجامع. يا فما أجري البراءة في الاثنين حتى لا أرتكب هذه المخالفة القطعية. أجر البراءة، وهذا حل سهل، ما أجر البراءة فرارا من محظور المخالفة القطعية الدين، بل أجر البراءة في واحد من الطرفين دون الآخر، وبالتالي ما راح أترك الجامع لا أخالف الجامع. لكن هذا أيضا يلزم منه محذور. جاء يجاوبون شنو. ان تركت ان اجريت البراءة بالجمعة راح يقولون لي لماذا اجريت البراءة في الجمعة ولم تجرها وين في الظهر. ان اجريت البراءة في الظهر راح شو يقولون لي ماذا اجريتها في الظهر ولم تجرها في الجمعة. فاجراء البراءة في احد الطرفين يلزم منه الترجيح بلا مرجع. اذا نتيجة المقدمة الثانية شو تقول نتيجة المقدمة الثانية؟ ان البراءة وين تجري؟ في الشك البدوي ولا تجري في الشك المقرون بالعلم الاجمالي. المقدمة الثالثة ترى والمقدمة الثالثة تبتني على المقدمة الأولى وإن شاء الله ومصنف لا زال إخوان الكلام علما للمعترض له لرد السيد الشهيد على الاعتراض. لا زال الكلام للمعترض. شنو المعترض؟ إيش قال؟ شنو دعوة؟ ما هي دعوة المعترض؟ أن البراءة لا تجري إلا في الشبهات. ما نسينا لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية. أما المقدمة الثانية شنو المقدمة الثانية بس ذكرونا؟ أن البراءة لا تجري في الشك المقرون بالعلم السؤال ممتاز. وأما المقدمة الثالثة فتقول حتى أبين الاستدلال فتقول والشبهات الحكمية من قبيل الشك والشك بالشبهة الحكمية من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. هاي المقدمة راح أستدل عليها. أستدل عليها شنو النتيجة من المقدمتين الثانية والثالثة؟ المقدمة الثانية ماذا كانت تقول؟ البراءة لا يمكن إجراؤها بالشك المقرون بالعلم الإجمالي. المقدمة الثالثة بعد ما مستدل عليها لكن حتى انتزع نتيجة. المقدمة الثالثة ماذا تقول؟ أن الشبهة الحكمية هي من قبيل ماذا؟ الشك المقرون في العلم الإجمالي. الواحد ينتزع النتيجة من هاتين.
فلا تجري البراءة في الشك في
لا تجري البراءة في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الشبهات الحكمية من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولا براءة في الشك المقرون بالعلم الإجمالي فلا براءة في الشبهات الحكمية. يا أبا أنا اخترع عليكم اختراعين برودة وإذا دين انتهاء برودة ليش ما نكمل ناخذ النفس ساعة بعد؟ الحمد لله رب العالمين.